السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فتوقفنا في مجلسنا الأخير عند ذكر الأسماء التي نص العلماء على عدم جواز التسمية بها أو تسمية المولود بها، ونحن في باب الترغيب في الأسماء الحسنة والنهي عن التسمية بالأسماء القبيحة وما جاء في تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لها. وفي ذلك قمنا بمقدمة طويلة تبين لنا من خلالها عظم هذا الأمر، وهو اختيار الأسماء للمولود من وجوه كثيرة. وبعد ذلك تطرقنا إلى زمن تسمية المولود، ثم ذكر الأسماء الحسنة على ترتيب معين بحسب فضل الاسم. فأعظم درجات ومراتب الأسماء الحسنة ذكرناها هو نص رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وبينا العلة في ذلك والقولين اللذين أثرا عن العلماء في ذلك. وفي المرتبة الثانية طبعا هنا تطرقنا إلى مسائل تندرج تحت هذا الأمر. فبعد ذلك المرتبة الثانية تأتي هو التعبيد لاسم أسماء الله الحسنى، وليس عملا بالحديث الضعيف أفضل الأسماء وأحبها إلى الله ما عبد وحمد، فهذا حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. فإن تعبيد العباد إلى رب العباد سبحانه أمر مقصود، فالتسمية به أو التعبيد لأسماء الله الحسنى كعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد القادر وغير ذلك. ومن ثم تطرقنا إلى خطأ يقع فيه الناس، وهو تسميتهم أو تعبيدهم لأسماء ليست هي من أسماء الله، كعبد الستار وعبد الباقي وعبد الناصر وعبد الوارث وعبد الرشيد، هذه ليست من أسماء الله. فالمسلم يسأل قبل كل شيء هل هذا اسم من أسماء، طبعا إذا كان ظاهر فهو ظاهر مثل الأسماء الشائعة، أسماء الله تعالى الشائعة، لكن هناك أسماء ليست صحيحة نسبتها إلى الله تعالى. قلنا فيقع المسلم في خطأين: أولا تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، ثانيا تعبيده الإنسان لغير الله تبارك وتعالى. وأيضا كانت المرتبة الثالثة هي تسمية المولود بأسماء الأنبياء وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم وأولي العزم من الرسل وباقي أنبياء الله ورسله، بشرط أيضا أن تتأكد من أن هذا نبي من أنبياء الله. كثير من الناس أيضا يتساهلون، يسمع هكذا بني إسرائيل كتب قصص الأنبياء، يجي يقول لك نسمي ابني دانيال، لماذا تسمي ابنك دانيال؟ قال لأن دانيال نبي. من أين لك بأنه نبي؟ يعني من قال لك إنه نبي؟ إذن فهذا دانيال شيعة أو أشيع بأنه نبي وذكر عنه، لا تذكر العلماء في قصص الأنبياء، لكن ليس لدينا نص من كتاب أو سنة أو كلام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فهنا يقيل قبر دانيال ما قبر دانيال، لكن هذا ليس عليه دليل صحيح. إذن فالمسلم يتثبت هل هذه أسماء أنبياء أو ليست بأسماء أنبياء. قلنا وبعد ذلك المرتبة الرابعة هي التسمية بأسماء الصالحين في مقدمتهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر المراتب هي الأسماء التي تكون صحيحة ولم يمنع الشارع منها معاني صحيحة. قلنا ذلك يعرف بشرطين: أولا أن يكون عربيا، فلا يجوز ولا تجوز التسمية بالأسماء الأعجمية. ويأتي قائل فيقول كيف إذن يجوز التسمية بإبراهيم وموسى وعيسى وغير ذلك ويعقوب؟ قل هذه أسماء باستعمال القرآن لها عربها، أي صارت عربية بالاستعمال. صحيح أن أصلها أعجمية لكن صارت معربة. المعرب هو الكلام الذي يجري على لسان العرب الفصحاء أو في الشرع فيستعمل، يصير كلام عربي متداول. فأسماء الصالحين قل أو أسماء الصادقة صحيحة المعنى، ليس فيها ما يناهي أو يضاهي الشريعة، ليس شيء ينافي الشريعة، ما فيش مشكل. قلت بشرط أن يكون عربيا. ثانيا قد يكون عربي لكن معناه غير جيد، إذن الشرط الثاني أن لا يكون ذا معنى غير جيد. إذن مما جعلنا نتطرق إلى الأسماء الممنوعة، أسماء لا تجوز التسمية بها. وبدأنا قسمنا هذه الأسماء الممنوعة إلى قسمين حتى يتضح الأمر جيدا. فالقسم الأول هو الأسماء المحرمة، بمعنى أن الإنسان إذا سمى بها ولده فقد وقع في معصية لله. فهذه أسماء أيضا بركات، بركات في الشناعة. فأعظمها خطرا وأكثرها حرمة كل اسم معبد لغير الله، وهذا عليه إجماع المسلمين كما نقل ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى قالوا أجمع العلماء على تحريم اسم معبد لغير الله تبارك وتعالى، كالذين يعبدون يجيبوا عبد الشمس، عبد أي عبد النار أو عبد كعبة، عبد الرسول، عبد الرسول هناك بعض الأسماء هكذا تسمع عبد الرسول، والشيعة يسمون بعبد الحسين وغير ذلك. فهذه أسماء محرمة بإجماع المسلمين، مو بس لما تسمي المولود، حتى هذا أي شيء ما تسميش بهذا الاسم. حتى هناك نبتة معروفة تتبع الشمس يسموها عباد الشمس، سبحان الله عز وجل يقول ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ويقول الله عز وجل كل له قانتون، كل شيء قانت لله عابد لله، كيف ننسب هذه النبتة إلى الشمس نقول عباد الشمس؟ إنما العلماء قالوا تسمى دوار الشمس أو تابع الشمس، تبع الشمس، المهم ما تسميهاش عباد. ولاحظ جابوا صيغة مبالغة كأنه كثير العبودية للشمس، عباد الشمس ما قالوش عابد الشمس. هذا كله من أوحال الوثنية التي ينبغي للمسلم أن يجتنبها. قلنا تطرقنا المسألة كي لا يعترض علينا معترض بتسمية عبد المطلب. قلنا عبد المطلب هذا من تسمية الجاهلية، سموا بعبد مناف، عبد الشمس، عبد العزة. ما يجيش واحد يقول لك لماذا سمع هذا شرع الجاهلية. ثانيا ذكرنا السبب في ذلك، أنه عبد هنا ليس بمعنى العبودية التي تقابل الربوبية، إنما هي العبودية التي معناها الرق، عبد المطلب أي العبيد الرقيق تاع المطلب. قلنا من المرتبة الثانية في التحريم بعد هذا تعبيد لغير الله محرم، وهو إنسان يسمي نفسه باسم من أسماء الله أو باسم لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. أسماء الله مثل الرحمن، الرحيم، الغفور. أنت تسمي روحك رحيم، تسمي روحك كريم لكن لست الكريم، تسمي روحك عزيز لكن لست العزيز. العزيز هو الله، هذه ال تدل على الكمال، العزيز أي الكامل في العزة، والكريم الكامل في الكرم والجود، مفهوم؟ هذه المهمة. فإذا قلت عزيز كريم لا بأس بذلك، لكن العزيز الكريم فهذا أمر محرم. ومن الأسماء الخاصة بالله التي لا تستعملها بأل ولا بغير أل كالمتكبر والرحمن، مفهوم؟ الخالق، شو إنسان يسمي نفسه خالق قل خلاص نزعت الألف ولا لا، أنت لا تخلق شيئا. هذه أسماء خاصة بالمولى تعالى وهو القائل هل تعلم له سميا. ثالثا هنا توقفنا أظن، وهي التسمية المبنية على اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد مبني مثلا على الشرك، مبني على الشرك، وهذا يحدث في الأوساط التي يشيع فيها الشرك بالله تعالى قرونا وقرونا، فتظهر أسماء تخضع لذلك. فمثلا الذين يسمون بأسماء فيها تشعر أن السبب لذلك هو الاستعاذة بغير الله، يسمون باسم ولي ذلك المنطقة، تلك المنطقة ولي صالح عفى الله عنه، وإن فعل حسنا فلنفسه وإن أساء فعليها، هم يدعون هؤلاء الأولياء ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم ويأكلون تربتهم، يدعونهم من دون الله. تصور، فيركزون على تسمية أولادهم بأسماء هؤلاء الأولياء الصالحين. لماذا؟ طلبا في حماه، يطلبون حماهم بذلك. فهذه التسمية محرمة، وهذه التسمية لا بد أن يتخلص منها المسلم حتى يقطع جذور الشرك من أصولها. كذلك الأسماء التي تنشأ عن الطيرة، التطير أي التشاؤم من شر يقع. ففي أوساطنا مثلا في مناطق في هذه البلاد يسمون أولادهم بمثلا العيفة، فإذا سألت لماذا تسمي، قال ليعافه الموت، شغل الموت يعيف، لتعافه الموت. هذا يحدث في المرأة التي لا ما تعيش كما نقول احنا، لا كل ما تحمل يقع الولد او يزيد يعيش ايام ثم يموت. يحدث هذا مرة اثنين ثلاثة، شو يقول لها؟ سميه العيفة فتعافه الموت. سبحان الله، ان الله يستدرج العباد فيترك ذلك الغلام حيا حتى يستدرجهم الى ذلك الضلال. فهذه اسماء محرمة ايضا، ما يسميش مثل هذه الاسماء التي تزعزع أركان التوحيد، هذا طبعا زعم باطل. رابعا، التسمية بأسماء تشتمل على دعوة كاذبة ليست للمسمى، دعوة كاذبة ليست للمسمى، والدعوة بلوى كما تعلمون. من ذلك كل هذا فيه صور، كل اسم فيه منازعة لصفة من صفات الله، في منازعة لله في صفة من صفاته. ومنه لنشرع في المقصود الحديث الرابع الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه، فقال استمع لهذا الحديث لنفقه ما هو الضابط في النهي عن هذه الأسماء. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بمالك الأملاك، وفي رواية: ولا مالك إلا الله، متفق عليه. أعيد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. ما معنى أخنع اسم؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: سألت أبا عمرو الشيباني، هذا من أئمة اللغة، قال: أخنع بمعنى أوضع، أي وضيع، أي حقير، من الخنوع وهو الذل والصغار والاحتقار. تقول هذا أمر فيه خنوع، أي فيه احتقار وفيه ذل وفيه صغار. يعني الله تعالى يقول: أحقر اسم عندي وأذل اسم عندي هو من تسمى بملك الملوك. بملك الملوك علل ذلك، وش قال؟ لا مالك إلا الله، مالك الملوك هو المولى تبارك وتعالى. وهناك تعرف لما هل الذم يلحق الاسم ولا يلحق المسمى؟ قال القاضي عياض رحمه الله، شوف من فقههم، قال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء عند الله كان من تسمى به أشد ذلا. لازم تعرف لماذا الاسم هذا قاعد نتكلموا بها، الاسم. عبقش معناتها الاسم في اللغة من السماء العلو، تقول سما الشيء أي على، ولا لا؟ أنت اسمك زيد، اسمك عالي عليك، يعني به نعرفك، كي نشوف اسمك هو نشوفوش نسمعه، كي ندخل معي شوية في التصوير البلاغي عند العرب، يعني الاسم هذا كأني أراه، نشوف اسمك نعرفك زيد، يقول جاء زيد بن فلان، خلاص عرفته. إذن فالاسم علامة على الشخص، إذن فهو يعلو الشخص. فإذا كان الاسم أذل الأسماء الذي تحته من باب أولى، فهو أشد ذلا وأشد احتقارا. هذا من فقه القاضي عياض رحمه الله تعالى. من باب الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة مضطردة في الشرع، هذا الذي تسمى بملك الملوك لماذا؟ أراد أن يترفع وأن يتعزز، فأراد الله أن يضعه تحته، وش ما تأوضع، وأن يذله من باب الجزاء من جنس العمل. أذاقه نقيض قصده، لأن الله يبغضه ويمقته، يكره هذا الشخص ويكره هذا الاسم. والدليل على هذا الرواية الثانية التي ذكرها، رواية أخرى في صحيح مسلم، ما قالش أخنع اسم، شوش قال؟ أغيظ رجل، الغيظ هو شدة الغضب، تبانا، والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، الغيظ هو شدة الغضب. أغيظ رجل أي أشد الناس إغضابا لله يوم القيامة وأخبثه. شوف هذا الكلام، أغيظ رجل على الله، ما قالش اسم، أغيظ رجل، إذن الذم لحق الاسم المسمى مو الاسم. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. نستفيد من هذا أشياء سنذكرها. قد تقول اليوم ما نش نسمع بالاسم مالك الملك، لكن الأملاك ومالك الملوك اخترت كين عبارة تقرأها في كتب، فأنت تقرأها وتصححها. قبل أن نصل إلى هذه نشوف السلف كيف كانوا يفهمون هذه النصوص. قال سفيان بن عيينة: وذلك مثل شاهن شاه. الشاه بلغة الفارسية والملك، شاهن شاه ملك الملوك، شاهن شاه ملك الملوك. ومثله سلطان السلاطين. تقول أنت مثلا تحب تمدح إنسان سلطان السلاطين، تبعنا، هذا مثل ملك الملوك. قال ابن القيم في تحفة المودود، هذا كتاب جيد لمن أراد أو لمن كان على موعد بمولود جديد، فيطالع هذا الكتاب لأن فيه أحكاما كثيرة تخص المولود من حيث تربيته قبل اعتناء بهم قبل الولادة ثم أثناء الولادة وبعد الولادة، منها الأسماء. فيقول رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي معنى كراهيتي أو في معنى ذلك، هذا الأمر اللي يهمنا، وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة. إذن التسمية المقصودة مو بس يعني التسمية التي تلحق الإنسان في الدفاتر ولا حتى النداء، لا تناديه بهذا الاسم قاضي القضاة. كثيرا ما تقرأ هذه العبارة في تراجم بعض أهل العلم، يقول لك فريد عصره ووحيد دهره العالم المتفنن قاضي القضاة. العلماء يكرهون ذلك، يكرهون ذلك ويحرمونه. قال: وحاكم الحكام، حاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله. وقد كان جماعة من أهل الدين، هكذا يقول رحمه الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التسمية بملك الأملاك، وهذا محض القياس. أي قال هذا قياس حسن محض، تقيس على ملك الملوك قاضي القضاة وحاكم الحكام. إذن هذا فيه دعوة كاذبة ليست صحيحة، هو ليس بمالك الأملاك، المالك الأملاك هو الله، فهذه دعوة كاذبة. منها صورة أخرى، شوف شفنا شيء يمس مقام الله، كان شيء يمس مقام الأنبياء والصالحين. فواحد يتسمى باسم أو يوصف باسم هو من خصائص الأنبياء وخاصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو دل الشرع على أنه مختص بقوم دون آخرين. قال رحمه الله في تحفة المودود دائما: وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس. تسمع أحد العلماء اسمه ابن سيد الناس، إيه سماه هو به والداه، لكن تسمية محرمة. سيد الناس من هو؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا نازع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في مقامه. قال: وسيد الكل، كما يحرم سيد ولد آدم. تخيل أنت تصف إنسان مو بس تسميه، تصفه وتقول سيد ولد آدم. قال: فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وحده، فهو سيد ولد آدم، ولا يحل لأحد أن يطلق ذلك على غيره. طبعا في النساء ما يسلكوش النساء، ست الكل ولا ست النساء ولا ست الكل، أنا نعرف سيدة نساء العالمين محصورات عدهن رسول الله عليه الصلاة والسلام، خديجة بنت خويلد، مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، فالنساء قليلات، فحشر هذه زيادة على التزكية، فهي زاحمت مقاما رفيعا. هل شفنا تعبيد لغير الله؟ كذلك شفنا شيء من خصائص الله تعالى أو في منازعة لصفات من صفاته، زد ما فيه دعوة كاذبة، أشياء مبنية على اعتقاد فاسد. خامسا التسمية بالأسماء الأعجمية، التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة الدخيلة على المسلمين، طبعا كما قال ابن خلدون في كتابه مقدمة المعروفة قال: وجرت سنة الله أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. المغلوب مولع بتقليد الغالب. قديما كان الأعاجم يقلدون المسلمين في زيهم ولباسهم وأسمائهم، الآن انعكست المسألة، ماذا مغلوب؟ هو الذي يقلد الغائب. وترون تحريم هذا الأمر، يعني واحد يقول لك منين جبت، شكون قال العلماء بالإحرام نسمي ابني بهذا الاسم الأعجمي؟ لأن بعض الناس مولع به، حتى أسماء أعطاها الشرع لغة عربية، فلماذا نلجأ إلى اللغة الأعجمية؟ لماذا؟ مثلا جبريل، مثلا جبريل هو بالفرنسية أو بالأعجمية جابرييل، يعقوب جاكوب، يوسف جوزيف. هل تسمي ابنك جوزيف وتقول لي سيدنا يوسف اسمه جوزيف؟ لا، اسمه يوسف، سماه الله يوسف، سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوسف. فهم هذه أسماء، خليها كما هي، دخولها بهذا اللفظ سمنا له مخرج، قلنا معربة. تروح تسمي ابنك بأسماء أعجمية ليست عربية. ترون نص على تحريم هذا في أحكام أهل الذمة في الجزء الثاني لابن القيم رحمه. أحكام أهل الذمة هذا كتاب خاص بمن؟ بالكفار إذا عاشوا في ظلال أو في ظل أهل الإسلام، عندهم أحكام لابد أن يخضعوا لها. إحنا ما لازمش نسمىه بأسمائهم، محرم ذلك، يحرم التسمية بأسماء الأعاجم. والمسلم المطمئن بدينه والحمد لله المعتز بشريعته ينفر منها ولا يحوم حولها أبدا. في زماننا هذا طبعا عظمت الفتنة، فتسمى الناس بشريهان وبنريمان وبنورهان وبأسماء عجيبة. ونبه إخواننا على أمر كي لا يقعوا فيه، هناك من يتستر وراء هذا، وراء بعض الأمور الشرعية يتستر ليدخل اسما أعجميا، فيسمي مثلا ابنه ريان. ريان، ريان اسم أعجمي، اسم أمريكي، ريان ماشي. قالك لا، أنا سميته على باب الجنة، اسم باب الصائمين، شو اسمه؟ ريان بالتشديد الياء. منين راح تديك الشدة هذه؟ هذيك الشدة وين راهي؟ مفهوم؟ خلاص تركنا، تساهلنا. الشدة التي هي على الياء تدل على مبالغة في الري، ري يعني يروي الظمآن. ريان، سمي ابنك ريان، معلش ريان صفة لإنسان شديد الماء، يخرج لك يشرب بزاف الماء، مفهوم؟ خلينا يشرب شراب أفضل، مفهوم؟ المهم لماذا تقول ريان؟ هذا شوف دخول تستر وراء الألفاظ العربية ليدخل اسما أعجميا. مثلا عمرنا ما سمعنا إنسان سمى ابنته لينا. لماذا؟ لأن أسماء أعجمية. لينا، بحثوا في القرآن، وما قطعتم من لينة. أها لينا، ها النخلة الصغيرة لينا، يلا جوز لينا، هذا عجيب. فلماذا لا تسميها نخلة وخلاص؟ أفضل باش تعيش لك تكبر إن شاء الله، لينا ربما تموت، مفهوم؟ يقولك لا، نخلة فيها الخاء والنون وكذا، شوية مشكلة. هذا تستر، ما تقعش في هذا الأخطاء، لا والله لا تقع في هذا الأخطاء. لماذا؟ الاسم له صبغة، يعني كنت سمعت ريان تتخيل ريان، تتخيل شيء آخر. فحافظ على شخصية ابنك الإسلامية ماشي. والشيخ بكر رحمه الله تعالى في كتابه تسمية المولود ينبه على أمر مهم، يقول لك: وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم، حتى البربرية، واحد يسمي على واحد عاش مش حال 450 قبل الميلاد، ماسينيسا ويغرطة على 450 قبل الميلاد، يعني تقول ايش شاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عيسى ما شافوش. فلماذا تسمي اسمك بهذا الاسم؟ فهذا لا شك انه تهرب من شخصية، او يقول يكره العرب وتهرب من الشخصية الإسلامية. قلت هذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم إن كان عن مجرد هوى وبلادة ذهن، قال إذا كان ناتج عن بلادة ذهن وجهل وهوى فهو معصية كبيرة. لاحظ مشينا اللي قلت، فهو معصية كبيرة وإثم. وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين فهذا على خطر عظيم يزلزل أصل الإيمان، أي ربما كفر دون أن يشعر. فضل. وفي كلتا الحالتين، أي سواء كانت معصية أو كان كفرا، تجب المبادرة إلى التوبة منها وتغييرها بشروطها في التوبة. طبعا وتغييرها شرط في التوبة، يعني باش إنسان يقول تبت لابد يغير. سادسا التسمية بأسماء الأصنام المعبودة، وهذا واضح، أسماء الأصنام المعبودة هذا محرم، كتسمية اللات والعزة وإساف، وتكلمنا مؤخرا على نجز النائلة، ربما سمى إنسان منا نائلة، هو من حيث اللغة، من حيث اللغة نائلة من نالت شيئا، أو قل أعطت شيئا، فهم أعطت شيئا، نائل بمعنى أعطى العطاء. لكن الآن هذا الاسم صار علما على صنم كان يعبد في الجاهلية ويطوف به الناس، إساف ونائلة، هذه أسماء يجتنبها المسلم. المهم إنسان يسأل، إذا كان واضح الجواز ما فيش مشكل، أما إذا كان فيه لبس اسأل ما فيش مشكل. سابعا التسمية بأسماء الشياطين، إذن فلازم تبحث عن أسماء الشياطين، لازم تسقسي عن أسماء الشياطين ما هي، وتكون عندك يعني ملف كامل عن أسمائهم، أو تسأل. أسماء الشياطين منها ما هو واضح كخنزب مثلا، ها شو حاجة اسمه ابن خنزب، إيه. وهناك أحاديث ضعيفة تذكر أن الشيطان اسمه الولهان، شيطان الوضوء اسمه الولهان، هذا حديث ضعيف وإن كان يصححه بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله، شيطان الصلاة اسمه خنزب، شيطان الوضوء اسمه الولهان، من أسمائه الأعور والأجدع، هكذا تسميه العرب الأعور والأجدع، ومن أسمائه المشهورة في بلادنا دحيم ودحمان، هذه من أسماء الشيطان إنسان يجتنبها، اسميش ابن دحمان. والعجيب أن بعض الناس اسمهم عبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله، ها على الإطلاق هو عبد الله، مع اليمات مع اليمات عياو عبد الرحمن عبد الرحمن قالك دحمان، بعد أولا يقولوا مانو، بعد يجينا يقولوا نو، ما لهم يقولوش قاع ما يقولوش يجي يوم غير نحيو عياو عياو. شوف الناس هكذا مع الأيام تقلب كل المفاهيم، أي واحد يسأل يقول لك بشتشوف الناس مع الأيام تسترسل، الناس مع الأيام تسترسل، يعني شوف بكري العلماء يقول لك لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، هنا العلماء يفسروا في الحديث لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، أي قل له يقولها يعني وهو يحتضر، قل له يقولها قل لا إله إلا الله قل لا إله، ذكره لكي يموت على هذه الكلمة فتكتب له حسن الخاتمة، ما فيش مشكلة. بعدين لو له ما يقوله في مكانه، لو هو يقول في مكانها وهو واقف قد يحتضرهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، مع الأيام وهذا خاصة بالشام وبمناطق الجهل البدع تسيبهم يعني لما يحطوه في القبر، يحطوه في القبر خلاص رماه أحثوا عليه تراب، احنا وش نقولوا؟ ادعوا لأخيكم بالثبات فإنه الآن يسأل، والسلام ادعوا له بالثبات، اللهم ثبته بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، صح هذا ما شاء الله، هذه السنة. هم لا، ماذا يفعلون؟ يا فلان ابن فلان، يهضر معاه يا فلان ابن فلان، إذا جاءك الملكان وأجلساك فسألك من ربك فقل ربي الله، وإن سألك من نبيه فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك ما دينه فقل دين الإسلام. سبحان الله، العلماء قال الغش حتى في الآخر في البرزخ، أمي كوبيه ويسمعوا كوبيه أمي ورولو ينقل، هذا مع الأيام كل شيء يروح ذلك، هنا صيب يعني مع الأيام موسخ اسم عبد الرحمن فصار دحمان، ثم صار ينحت وينحت حتى ذهب اسمه، والاسم يؤثر في المسمى. المهم تسمية بأسماء، إنسان يسأل هذا الذي أريد أن أقوله. ثامنا تعمد التسمي بأسماء الفساق، تعمد التسمي بأسماء الفساق والماجنين، أي ولو يعني أنت تتعمد تأثم على هذا الفعل إن فعلته عمدا، والناس مولعة باتباع أسماء الممثلين والمطربين والمهرجين وعماري خشبات المسارح يتتبعون، وترى الذي يرى يتتبع كاش حصة ولا كاش فيلم يعرض في العالم هكذا، في أي تشوف هذيك المواليد تاع هذيك الأيام 90% قاع مثل هذاك الفيلم، المواليد تتبع، هذه دراسة إحصائية دراسة إحصائية، يعني رأوا أن الأسماء المواليد دائما تتبع الفيلم الذي يكون مشهورا في ذلك الوقت. يعني هكذا الناس مولع بمثل هذا الأمر، فتعمد مثل هذه الأشياء محرم. وهناك إنسان أراد أن يتبرأ من اسم كريم، فتبرأ من اسم كريم فكان كمسمى واحد مطرب، مش مطرب يعني واحد مغنن، كان اسمه محمد، شوف محمد الحلاني، وكان عنده شيخ في الفسق اسمه عاصي، فلما مات شيخه بكاه قال له هنسمي نفسي باسمه، فنزع محمد وسمى نفسه عاصي، عاصي اسم على مسمى. فهذا شوف اسم على مسمى، اسم على مسمى، فالإنسان لا يتبع هؤلاء الممثلين والمعربدين، بل يسمي أبناءه بأسماء من ذكرنا من الأنبياء والصالحين وغير ذلك. إذن هذا آخر ما نذكره من الأسماء المحرمة. أما الأسماء المكروهة ولابد تعرف أن هذا مكروه حتى لا تنكر ذلك الإنكار الشديد، تنكر تقول لا هذا ما ينبغي، صحيح إنسان يعني إذا فات سمى به تقول ما ينبغي، لكن ليس بتلك الدرجة التي تنكر بها على الأسماء المحرمة. فمن هذه الأسماء المكروهة التي نص العلماء عليها التسمية بكل ما تنفر منه القلوب لمعانيها. لازم تعرف المعاني، اسأل عن معنى اسمك، اسأل عن معنى اسمك. فكل اسم تنفر منه القلوب لمعانيها أو لألفاظها، لألفاظها يكثر عند الأعرب اسم واحد، الأسماء عجيبة غير بالضاء والغين والشين، أسماء يعني فيها شدة. أما المعاني هي التي تخفى على الناس، فربما سميت ولدك باسم وقعه حسن على الأذن لكن معناه غير جيد. قلنا هذا زيادة على أن سيؤثر فيه، ففي مخالفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومثل ذلك حرب ومر اللذان جاء ذكرهما في الحديث الأخير الذي ذكرناه لكم في مجلسنا الأخير. أتينا بالحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله، حديث أبي وهب الجوشمي كتبت شرحناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، أقبحها حرب ومرة. هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى. طبعا اسم حرب سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره إلى سلم، قالوا بل اسمك سلم شي حرب، لأنه يعني يخرج يدير مشاكل كتسميه حرب. أو مرة، مرة هذا يعني فيه المرارة، هذا الاسم فيه مرارة. فخنجر، إنسان يسمي اسمه ربما بخنجر. ومن الأسماء التي ترى وقعها جيدا على الأذن وهي غير صحيح مثل اسم نادية مثلا، نادية في اللغة البعيدة عن الماء، البعيدة عن الماء يعني الجفاف، ومثله الهيام أو هيام، هذا الضياع، ضياع ما يخرج حائر أو تخرج حائر. ما أو مثلا سهام، بعضهم يسمي السهام، السهام هي النبال واضح، والسهام يقول العلماء داء يصيب الإبل، مرض يصيب الإبل. إذن ماذا تفهم أخي؟ لابد من السؤال عن معنى الاسم الذي تختاره، مو بس ترى وقعه، اسأل عن معناه، لماذا ربما كان فيه معنى غير جيد. كذلك ثانيا من الأسماء، وهنا أرجو أن تنتبهوا معي لفهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنها مسألة شائكة شوي، يعني مسألة تحتاج إلى إعمال جهد كي نفقها جيدا. من الأسماء التي جاء النهي عنها وتسمعونها، ربما تسمعون هذه الأحاديث كثيرا، نافع ويسار ورباح وأفلح ويعلى وبركة. لاحظ هذه الأسماء الستة، نافع ويسار ورباح وأفلح ويعلى وبركة. جاء في هذا أحاديث في النهي عن هذه الأسماء، لكن لابد أن نفقهها جيدا، والله تعالى أعلم. نكيل الأمور إلى ربنا سبحانه. نحن نذكر ما نطمئن إليه والباقي على الله تعالى. الحديث الأول هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والحديث في صحيح مسلم، أن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقولون لا، إنما هن أربع فلا تزيدن عليه. في رواية ابن ماجه رحمه الله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ونافع ورباح ويسار. أعيد لفظ الحديث الأول: أحب الكلام إلى الله، هذا كنا قد شرحناه بإسهاب في كتاب الذكر. أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، أي لا يشترط الترتيب فيها. ثم قال: ولا تسمين غلامك يسارا، لا تسمين غلامك يسارا، والأمر ليس خاصا بالرقيق كما يظن، بل هو عام. ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، أما اليسار فمفهوم من اليسر، اليسار تقول فلان في يسار، وعكسه إعسار، اليسر والعسر. ولا رباحا، الرباح مبالغة في الربح، مثل قول رابح رباح، كحاصن حصان، مفهوم حاصن، وكين حصان، حصان أكثر، رازن ورزان. ولا نجيحا، النجيح هو شديد النجاح، ناجح. ولا أفلح، أي إنسان مفلح. لماذا؟ لماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإنك تقول، يعني تأتي تبحث عنه، أثم هو تسميه، أهو هنا نافع، هنا أفلح، هنا يسار، وش يقولوا لك؟ فلا يكون فيقولون لا، فيقولون لا. إذن فقد نفيت اليسار، نفيت الفلاح، نفيت النجاح، نفيت البركة، نفيت العلو. إنما هن أربع فلا تزيدن علي. اختلف العلماء في أمرين يتعلقان بهذا الحديث، وهنا أدعوكم إلى التركيز جيدا باش نفهم الحديث على وفق ما فهمه العلماء. اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما هن أربع فلا تزيدن علي، هل هي من كلامه صلى الله عليه وسلم، أو هل هي من كلام الراوي سامورة، أو هل هي من كلام الراوي عن سامورة؟ اختلفوا في هذا. ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود يقول لك: وهذا ليس، وهذه الجملة الأخيرة ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام الراوي. لماذا قال هكذا ابن القيم؟ شكون يعرف لماذا قال هكذا؟ علاش راه يقول ابن القيم هذه ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام الراوي؟ أي ليثبت حكمة التشريع. يعني لو كانت تكون غير هذا الربع لم يجوز تسمي عليها، شوف يعني مفلح يجوز، أفلح ما يجوز. شو الفرق بين أفلح ومفلح؟ مفهوم؟ اليسار ما يجوز، والخير والبر يجوز، مفهوم؟ يعني لو كان تأخذ قالك بالظاهر إنما هن أربع فلا تزيدن عليه، يعني يجوز تسمي مفلح، ما يجوز تسمي أفلح، يجوز تسمي فالح ما تسميش أفلح. يعني صير الشريعة ما عندهاش حكمة، والشرع فيه الحكمة البالغة، يعني كين هاك على حاجة، متى وجدت تلك العلة فحرم، فهم. أما أن تعلق الحكم فقط بهذه الأربع أسماء لماذا؟ قالك لا شك أن المقصود كل لفظة فيها خير ما تسميش بها ابنك حتى لا تنفى، حتى كي يسألوا عنه هو هنا ما تقولش ما كاش الخير، خير خير هنا لا، ما كاش الخير غير الشر، فهم بركة هنا لا، مفهوم؟ إذا قالك الأمر لا يتعلق فقط بهذه الأسماء الأربع، إذا فهي ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن القيم وش قال؟ وفي هذا أو في معنى هذا يدخل في النهي مبارك، مبارك عند ابن القيم ما تسميش ابنك مبارك ومبروك. أنا أقول ما يجوز تسمي مبروك، لما يقول لك ابن القيم لأنه مبروك بركوا عليه. صح صح، يعني في الجزائر اليوم ما نعرف شو يقولوا مع بناتش، يجي يقول لك دير حاجة زعما تاك فرحان في هذاك النهار تزوجت، ولا يجي في ذاك النهار مبروك عليك، شو مبروك عليك؟ وفي اللغة مبارك عليك أي بارك الله لك وعليك جمع بينكم في خير، هذه مش معناتها مبارك. أباك مبروك من بركة يبرك بروكا، مبروك بركوا عليك خلاص. وهذا هذا خطأ في الكلام، لكن الناس لازم تصحح كلامك، هك تدعو مبارك عليك. طبعا الله لا وعالم سبحانه وتعالى بما تكنه الصدور بالنوايا تاع الناس، لكن دائما احنا مأمورون بتحسين الألفاظ، مأمورون بتحسين الألفاظ في كل شيء، حتى كي تقرا البلاغة العربية تسيبهم يلاحظوا لك كل شيء. ما تروح واحد يقول لك واش تشرب الماء، واش تقول له؟ ماكش حاب تسوي، واش تقول له؟ لا بارك الله فيك، ماكش ما تدعي له لا بارك الله فيك. يقول لك العلماء ما تقولش لا بارك الله فيك، قل لا وبارك الله فيك، لا وبارك، افصل بين لا وبارك الله فيك باش بالواو، باش ما تصيرش راك تدعي له باش بالشر، تدعي له بالشر. لا ولا لا جزاك الله خير، يعني ما يجيش كاع خير، لا وجزاك الله خير، افصل بالواو، هذا يسموه وجوب الفصل بالواو. لاحظ اذا الله عالم بما تكنه الصدور، مش احنا ناثم على هذا الكلام، لكن حسن الفاظك بقدر الاستطاعه، قل لعبادي يقول التي هي احسن، هذا ربي ما قالناش حسن، احسن. عندك كلمه وعندك كلمه افضل منها، قل كلمة التي هي افضل من تلك الكلمه. اذا مبارك مفلح، هكذا ابن القيم. وفي هذا في هذا في معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمه وما اشبه ذلك، فان المعنى الذي كره له النبي صلى الله عليه وسلم التسميه بتلك الاربع موجود فيها، فانه يقال اعندك خير، اعندك سرور، اعندك نعمه، فتقول لا، فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به، سطر على كلمه وتتطير به، وتدخل في باب المنطق المكروه. إذن ابن القيم يقول لك كل اسم يدل على هذه المعاني من الخير والبركة واليسار والسرور والنعمة ما تسميش به، لماذا؟ حتى لا ينفى، فتدخل القلوب تشمئز وتتطير، عباك يحدث القلوب ضعيفة في وقت الضيق، تتعلق القلوب بأي شيء الذي يذهب للساحر والكاهن، يمكن أن يقع فيه التطير بهذه الأسماء، فهم؟ يتطير بمثل هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى قد يجعل القدر يوافق مثل هذه الأحداث، فالناس تولي تعلق الخير والشر بهذا الناس. هذا القول الأول. وقت تفضل أذن بعد نكمل. القول الذي قلنا اختلف فيه العلماء، هل هذه اللفظة من كلامه عليه الصلاة والسلام رب إنما هن أربع فلا تزيدن علي، وفي ذلك قولان لهم، القول الأول واختاره ابن القيم رحمه الله أنها ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم، إنما من تورع الراوي يقول أربع لا تزيد علي فيها وخلاص، دبهنا. والعلة في ذلك أنه أراد أن يطرد هذا الحكم على كل اسم له مثل هذا المعاني. ومذهب جمهور العلماء وأكثر العلماء كالنووي رحمه الله وغيره قالوا هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هن أربع فلا تزيدن علي، وهو الذي أيضا مال إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الكتاب، ويؤيد ما ذهبوا إليه رواية الإمام أحمد، يعني شوف جمع الروايات مهم. رواية الإمام أحمد عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه نفسه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي، إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه، قال أربع من أطيب الكلام، أربع من أطيب الكلام، وهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: ولا تسمين غلامك أفلحا ولا نجيحا ولا رباحا ولا يسارا. إذن نفهم من هذا أن الزيادة ليس كما توهم ابن القيم رحمه الله، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من كلامه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول: لا تزيدوا علي في الحديث، لا تزيدوا علي في الحديث، احفظوا حديثي كما ذكرته، لا تزيدوا علي في الحديث، وبمثابة قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا تكذبوا علي. وليس المعنى كما قال النووي: لا تنقلوا عني غير الأربع، قال ما هو هذا المعنى، قال: وليس فيه منع القياس على الأربع. إذا فهمنا الحديث قال ما فيش منع القياس على الأربع، وأن يلحق بها ما في معناها. ثم عزى هذا القول للشافعية، قال بالشافعية: كلهم يكرهون كل اسم له مثل هذه المعاني. قال: وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنك تقول أثم هو، أثم هو، فيقولون لا، فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة، أي الناس تريد تتطير بأشياء هي لا تدفع شيء من القدر. إذن عرفنا أن قوله لا تزيدن علي من كلامه صلى الله عليه وسلم، وعرفنا معناها أي لا تزيد علي في الحديث، شي معناها ما تزيدوش على هذه الأربعة، لا، لا تزيدوا علي في الحديث، أروي الحديث كما سمعتموه طبعا، والشريعة جاءت بالقياس فقس. الأمر الثاني الذي أود بيانه: هل هذا الحكم ثابت؟ يعني اليوم ما يجوش تسمي ابنك نافع، ما يجوش تسمي ابنك يسار، وإذا ما جاش تسميه يسار ما تسميهش ياسر، فهم؟ إذا ما جاش تسميه رباح ما تسميهش رابح، ما تسميهش مفلح، فالح، أفلح، بركة، يعلى، هذه الأسماء. جمهور العلماء مشوا على كراهة التسمية بهذه الأسماء وما في معناها، مكروهة، قال ما تسميش نافع، ما تسميش رابح، ما تسميش رباح، ما تسميش مبارك، وغير ذلك من الأسماء. ولكن الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح مشكل الآثار، وهو كتاب نافع جدا، ذهب إلى أن هذا الحكم منسوخ. باش من بداش أطيل في الكلام والعزو وغير ذلك، لأن هذا الكلام أو هذا البحث ينبغي أن يبدأ به الدرس، خاصة من حيث العزو وغير ذلك. لكن شوف نلخص لك كلامه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى أو أراد أن ينهى عن ذلك لخشية الطيرة، لا، خشية التطير، وكانت القلوب حديثة عهد بإسلام، خشية أن تبقى متعلقة بالأسماء وغير ذلك. هؤلاء الذين كانوا إذا خرجوا ورأوا الطيرة يذهب يسارا رجعوا إلى ديارهم، وإذا رأوه ذهب يمينا مضوا. هؤلاء الناس قال لك لابد من نهيهم عن أشياء ربما أوقعتهم في الطيرة من جديد. نظيره: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. في أول الأمر كان ينهى عن زيارة القبور صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ خشيتها أن يتعلق الشرك، يعود الشرك من جديد. لما اطمأن عليه الصلاة والسلام إلى بعدهم عن الشرك بالله رخص: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. نظيره صلاته عليه الصلاة والسلام قائما قاعدا، والصحابة من ورائه جلوسا، العكس، صلاته جالسا والصحابة من ورائه قياما، حديث البخاري في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. في أول الأمر نهى، في أول الأمر لما وقع عليه الصلاة والسلام من على بغلته وآلمته قدمه صلى بالناس جالسا وهم من خلفه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف من صلاته قال: إن كدتم لتفعلون آنفا فعل فارس والروم بعظمائها. فإذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. توش تفهم بل لازم تبع الإمام إذا صلى قاعدا. ترى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والصحابة قياما. قال العلماء طبعا المسألة خلافية لكن هذا مذهب أكثر أهل العلم، قالوا الحكم الأول منسوخ لحداثة الناس بالشرك وتعظيم الأمراء والملوك وغير ذلك. هذا اختيار الإمام الطحاوي وأيد ذلك بما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع. شحال ذكرنا؟ أكثر ستة، يعلى بركة أفلح يسار نافع خمسة، لاحظ مش أربع فقط. أراد أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح ويسار وبنافع وبنحو ذلك. شو يقول جابر؟ وبنحو ذلك. فهمنا باللي لا تزيدن علي إنما أن أربع ليس معناه ما تقيسوش على الأسماء، وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت، أي لم ينهى عن ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، أي منهاش عنها. ثم قبض صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك فتركه. لاحظ باللي حتى الصحابة كانوا مترددين أن ينهوا عن هذه الأسماء أو لا ينهوا عن ذلك. في رواية أبي داود وش يقول جابر بن عبد الله وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. طبعا الطحاوي يقول لك لو كان حراما لنهى عنه، ما يقولش إن عشت، ينهى عنه في تلك اللحظة، لكن هو كان ينظر في المصالح والمفاز أينهى أو لا ينهى. مفهوم؟ سمر بن جندب سمع النهي لكن من هذا الباب، من باب كراهة التطير، أن يتطير بالناس. كلام الطحاوي رحمه الله طويل في هذا، طويل في هذا، ولكن الخلاصة والله تعالى أعلم أن النهي عن هذه الأسماء الأربعة أو الخمسة إنما هو في أول الأمر، في أول الأمر. لو عشنا في بيئة مثل بيئة فيها التطير بالأسماء وغير ذلك ننهى عن ذلك، نعود إلى النهي. فهم؟ لأن هذه المسائل كي تنسخ مش متى دائما، إذا عادت العلة عاد الحكم. كنت نهيتكم غير كما جاز علينا عيد الأضحى، الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقول لا تدخروا ثلاث أيام، فوق ثلاث أيام ما تدخروا، يعني كل صحيح ثلاث أيام تصدق بكلش للناس، ولا تدخر شيئا من اللحم. إذا كان محرم الإدخار، هل بقي هذا الحكم؟ قال لا، كلوا وتصدقوا وادخروا فوق ثلاث. فهم؟ إنما شرع هذا من أجل الدافة كما في صحيح مسلم. ناس يجوا المدينة قال لهم رسمة الدخروش أعطوهم ياكم. لو عاد الحكم، لو عادت العلة، نعيش في بيئة مثلا يفيد الناس إلينا، ندخر ما ندخر كما هو مذهب أكثر أهل العلم. يعود الحكم، يعود الحكم نهي عن الادخار. والله تعالى أعلم. هناك بقية أمور نهية أو رأى العلماء منع وكراهة التسمي بها، منها التسمية بأسماء فيها معان رخوة وشهوانية. فهم؟ نختم مجلسنا بهذا ونترك الأشياء الأخرى لمجلسنا القابل، الوقت مكفى. أسماء التي فيها رخوة وفيها معان شهوانية كتسمية البنات، هذا يقع فيها كثير من في تسمية البنات مو الأولاد، تسمية البنت بأحلام وتسميتها بأريج وتسميتها بغادة، وغادة هي التي تتثنى دلالا أي تميل في مشيتها، ما يليق. لا لا، شوف كي تسمع الآسم يعجبك غادة، كي تسمع معنى قل لا، تميل في مشيتها. تسمية بفتنة، نهاد، نهاد هي ثدي المرأة، نهاد هذا لا يليق تسمية المرأة. وصال هي العشق، ومرأة فاتن هذه من الصغر، فاتن أو فتنة أو غير ذلك. شادية أو شادي، شادي أو شادي في لغتنا شو معناها؟ المغني، شادي هو المغني يشدو، صح عند الفرس شادي، شادي تعصى شادي، شادي تعصى يعني شادي قرد، مش في لغتنا. في لغتنا احنا الشادي هو المغني، في لغة الفصحى في اللغة العربية الفصحى الشادي والشادية هو المغني. ولاحظ ليش مشاري راح يخرج المغنيين. اما شادي كما احنا الفصحى الدارجه نقولوا شادي على القرد، هذه لغه الفرس. لاحظ هذه اسماء ما يليق التسميه بها، اسماء تدل على فتنه، فيها تهيج، فيها شهوه، فيها معاني رخوه. والله تعالى اعلم. نترك الباقي ان شاء الله تعالى في مجلس السبت. بسرعه هذا يسال يقول ما حكم من يسمي ابنته بلينا؟ قلت هذا سياتي حله في اخر المجلس. في اخر المجلس الانسان يحاول يغير، فان لم يستطع التغيير في الاوراق على الاقل يغير في الواقع، يناديها باسم اخر. هل يجوز تسميه الابناء باسماء ابناء وزوجات الانبياء الاعاجم كساره وتسميتهم باسماء الصالحين الذين كانوا من قبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى استعمل الاسم في شرعنا وتداولته العرب هذا صار معربا، فتجوز التسميه به، يجوز التسميه به. والله اعلم. رجل أعطى رشوة أو رشوة كي يتحصل على عمل في الصحراء. شو سمعنا يطار الشام رشوة بيشغل في الصحراء، فهل رزقه حلال وهو نادم الآن؟ طبعا لابد من تحقق من القضية. هذه المسائل ينبني عليها حياة شخص، يقول حياة شخص أعني ما أقول يعني. فلذلك لابد يبين ما الذي فعله بالضبط. أحيانا الإنسان يسمي شيء رشوة وليس برشوة. فهم؟ طب مثلا الإنسان يسعى لك في عمل خدمة قدر يدخلك، تعطيه مثلا كما يقولوا هذا ما فيش مشكلة، ربما وقع. لذلك أفضل يبين. رشوة أن تنزع مكان غيرك. فهم؟ أنت مستحق للعمل، هذا مستحق للعمل، عشرة مستحق للعمل. نجي أنا برشوة يدخلني في هذه العشرة طيح واحد، مفهوم؟ هذه هي الرشوة، دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق. هذا ما حكم تغطية القبر عند دفن المرأة؟ هذا قال به بعض الفقهاء ليس عليه دليل، يعني تغطية المرأة، تغطية المرأة عند إدخالها القبر ما دام هي بالكفن تاعها، والمعروف أن المرأة تكفن بثلاث أو بخمس. لماذا أنتم حجمتموها بالربط وغير ذلك؟ أنتم الذين حجمتم، لا تحجم، ما تحجمهاش، خليها بالكفن تاعها حبطها القبر. أما تغطيتها قال به بعض الفقهاء كما في المغني لابن قدامة، لكن بحثت عن دليل لهذه القضية ما وجدت لذلك دليل. والله أعلم. أقولكش أنا لا أعلم أنه جائز. ما حكم صلاة الغائب؟ صلاة الغائب لابد تعرف شو معناها صلاة الغائب، بس تعرف حكم صلاة الغائب. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. صلاة الغائب ما هي؟ إنسان يموت بعيد، بعيد عنك، واحد ما صلى عليه، فهم؟ بعيد وواحد ما صلى عليه، خلاص هذا الغائب. صلي عليه جماعة واحدة فقط، صلي عليه جماعة واحدة فقط، ما يصلوش عليه هنا وهنا وهنا. إذا صلوا عليه جماعة واحد، إذا صلى عليه واحد في ذلك البلاد خلاص سقطت صلاة الجنازة عنه، هذا فرض كفاية ولا لا؟ أدى كما عهد النجاشي. النجاشي كان مؤمن يكتم إيمانه، كان مؤمنا يكتم إيمانه، صلى عليه حتى واحد كيمات. ألا إن صاحبكم قد مات وأخاكم قد مات فصلوا عليه. صلى عليه صلاة الغائب صح، ما قالش الناس قاعد صلوا عليه، أهل العالية صلوا عليه، أهل قباء صلوا عليه، أهل مكة صلوا عليه، لا، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تكرر. مفهوم هذا؟ بعيد ما قدرش نصلي عليه، بعيد حقيقة أو حكما، قد يكون قريب منك صح ما تقدرش تصلي عليه. مفهوم؟ كأيام مثلا الأيام الهول التي حدث في الجزائر، يموت إنسان تعرفه قتل، لو تروح تصلي عليه مثلا في وهو في قبره، ربما اتهمت بماذا؟ بأنك كنت تعينه وأنك متعاطف معه. صلي عليه في بيتك توجمع. مفهوم؟ أقدر يجيب ذلك. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.